تفضلوا شيخنا.
أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا زال الكلام في إعادة المعدوم. هل إعادة المعدوم جائز كما عليه المتكلمون؟ أم إعادة المعدوم أمر ممتنع؟ في الدليل الرابع ذكرنا أنه لو جاز إعادة المعدوم فلا بد أن يعود المعدوم بجميع مشخصاته، والتي واحد منها الزمان. لا بد أن يعود الزمان مع الشيء. الآن الماتن يريد أن يركز على هذه الخصوصية، على خصوصية الزمان. يريد أن يستدل على أنه يمتنع عود الزمان. الآن بغض النظر عن المعدوم، نفس خصوصية الزمان يمتنع عودها. الزمان لا يمكنه أن يعود. بالأخير هذه بالنتيجة سوف يمنع من إعادة المعدوم، لكن بطريق غير مباشر، لأن إعادة المعدوم تتوقف على عوده مع جميع مشخصاته التي واحد منها الزمان. فإذا امتنع عود الزمان، امتنع عود الجزء، يمتنع عود الكل، فيمتنع إعادة المعدوم. هذا المقطع الذي يقوله الماتن ويلزم تسلسل في الزمان إشارة إلى هذا المطلب، أنه يستحيل ويمتنع إعادة الزمان. بيان ذلك، الآن لأن الكلام في إعادة وعود أجزاء الزمان، لأنه سوف نتكلم عن إعادة أجزاء من الزمان، ليس في عود جميع الزمان، بل عود وإعادة جزء من أو أجزاء من. لأن الكلام في إعادة أجزاء من الزمان، فلا بد أن نفترض للزمان أجزاء وقطعا، أن نقطع الزمان قطعا قطعا وأجزاء أجزاء. فإذا قطعنا الزمان قطع وأجزاء، نأتي ونقول هذا الجزء يوجد، نأتي إلى الفرق، نقول هذا الجزء يوجد ينوجد ثم يعدم، فهل يجوز عوده؟ هل يجوز عوده أو يمتنع؟ إذن لابد أن نفترض الزمان أجزاء وقطع حتى يمكننا فرض مسألتنا، وهي عود أجزاء من الزمان. وإلا فالزمان أمر واحد سيال مستمر، لكن قلنا هذا هو الفرض. حتى نفترض مسألتنا عود الزمن، لابد أن نقطعه لأجزاء. الآن نفترض هذا الزمان الذي هو السبت مثلا، هذا السبت نريد أن نعيده يوم الاثنين، فعندك يوم السبت ينوجد، ثم هذا السبت يعدم يوم الأحد. السبت لا يوجد يوم الأحد، السبت يوم الأحد يعدم، ثم يوم الاثنين نعيده، نوجد يوم السبت. هل هذا أمر جائز؟ هل هذا يجوز؟ هل هذا أمر ممكن أو أمر ممتنع ومحال؟ هذا هو الفرض. ففرضنا هو أن يعود جزء من الزمان إلى الوجود بعدما أن يكون قد انتفى وعدم. الآن السؤال الذي ينبغي أن يطرح: لو عاد الزمان، لو عاد السبت يوم الاثنين، فما هو الفارق؟ ما هو الفرق بين السبت الذي وجد ابتداء وبين السبت الذي وجد وأعيد؟ بين ذاك السبت الذي أحدث ابتداء وبين هذا السبت الذي أعيد مرة أخرى، ما هو الفرق بينهم؟ يقول الماتن: لا فرق بينهما بلحاظ الماهية. أنت إذا تلحظ ماهية السبت الذي أحدث ابتداء وهذا الذي عاد، من جهة الماهية لا فرق بينهم، فإن هذا زمان وذاك زمان، ماهيتهما واحدة. لا فرق بين المبتدأ والمعاد من جهة ماهيتهما، كما أنه لا فرق بينهما من جهة الوجود، فإن ذاك وجود وهذا نفس ذلك الوجود، وإلا لو لم يكن نفس الوجود لما كان هو الذي عاد. لم يصدق معنى العود، حتى يصدق معنى العود لا بد أن يكون وجودهما واحد، أن يكون هو الذي عاد بوجوده بهويته، هو الذي عاد. الفارق الوحيد بين هذا الذي وجد ابتداء وهذا الذي عاد، بين المبتدأ والمعاد، الفارق الوحيد هو أن السبت المبتدأ وجد قبل الإعدام، والسبت المعاد يوجد بعد الإعدام. السبت المبتدأ وجد قبل يوم الأحد، والسبت المعاد يوجد بعد يوم الأحد. الآن ما معنى الآن هنا يأتي، هنا لا بد أن نركز حتى بعد ذلك ننتقل لبيان التسلسل. ما معنى أن يوجد السبت المبتدأ قبل الإعدام؟ وما معنى أن يوجد السبت المعاد بعد الإعدام؟ معنى ذلك أن السبت المبتدأ وجد في زمان قبل زمان الإعدام، وأن السبت المعاد وجد في زمان بعد زمان الإعدام. فعندنا زمان وجد في زمان قبل زمان الإعدام. شوف هذا الذي نحتاجه: زمان وجد في زمان قبل الإعدام، وزمان وجد في زمان بعد الإعدام. فيلزم وجود أن يكون للزمان زمان، هكذا يعبرون، فيلزم أن يكون للزمان زمان يلزم أن يوجد الزمان في زمان. السبت المبتدأ موجود في قطعة زمانية هي قبل زمان الإعدام، والسبت المعاد موجود في قطعة زمانية هي بعد الإعدام. فيلزم أن يوجد الزمان في زمان. بعد ذلك ننقل الكلام إلى المظروف، ننقل الكلام إلى الزمان الذي هو، أو ننقل الكلام من المظروف إلى الظرف، الكلام الزمان المظروف. فننقل كلامنا إلى الزمان الظرف. الآن أليس عندنا ظرفان؟ أليس عندنا زمانان مظروفان؟ كما أنه عندنا زمانان مظروفان، عندنا زمانان ظرفان، صحيح؟ فننقل الكلام إلى الزمان الذي هو ظرف للزمان الأول. ما هو الفرق بين الزمان الذي هو ظرف للابتداء وهذا الزمان الذي هو ظرف للعود؟ فنعيد الكلام مرة أخرى. الكلام هو الكلام يأتي، فنقول لا فارق بينهما لجهة الماهية، فإن كلا منهما زمان، ولا فارق بينهما لجهة الوجود. الفارق الوحيد بينهما إنما هو لجهة أن الأول قبل الإعدام والثاني بعد الإعدام. ما معنى أن يكون الأول قبل الإعدام؟ أن يوجد في زمان قبل زمان الإعدام، فيكون للزمان الثاني زمان ثالث ولا ينتهي الأمر عند حد. كذلك الزمان الثالث، هذا الزمان الثالث الذي نفترضه، كذلك يأتي فيه الكلام، إما أن يكون ظرفا للمبتدأ، وإما أن يكون ظرفا للمعاد. فيأتي ما هو الفارق بينهما؟ ليس ماهيتي وليس لجهة الوجود، بل لجهة القبلية والبعدية. القبلية والبعدية تستلزم الوجود في الزمان، فيستلزم زمانا رابعا وخامس ولا يقف عند حد. واضح الدليل، وإن كان فيه شيء من التعقيد، لكن إن شاء الله بهذا البيان يكون قد اتضح. قال: ويلزم التسلسل في الزمان. أقول: هذا دليل على امتناع إعادة الزمان. فالكلام في أن الزمان يمتنع عوده، وتقرير الدليل أنه لو أعيد الزمان لكان وجوده ثانيا، هذا المعاد، مغايرا لوجوده الأول الذي هو المبتدأ. الآن المغايرة بماذا؟ المغايرة مسلمة، لكن بماذا المغايرة؟ والمغايرة ليست بالماهية، فإن كلا منهما زمان، ولا بالوجود وصفات الوجود، فإنه هو عينه هذا الذي، هذا هو المفترض أنه أعيد بعينه، فهو هو الذي هو هو الذي أعيد، فلا مغايرة في الوجود، بل المغايرة بالقبلية والبعدية، بأن هذا قبل الإعدام وذاك بعد الإعدام. من هنا نقفز نقول ما معنى قبل، ما معنى بعد؟ أي وجد في زمان، واضح؟ هذا معنى القبلية والبعدية، فيترتب التسلسل. بل بالقبلية والبعدية لا غير، فيكون فاء التفريق، فيكون للزمان زمان آخر يوجد فيه تارة هذا الزمان الأول زمان الابتداء، ويعدم أخرى هذا زمان العدم. وذلك يستلزم التسلسل، إذا صار عندنا زمانان بل صار عندنا 3 أزمنة وليس فقط زمانا، عندنا زمان الابتداء، وعندنا زمان العدم، وعندنا زمان العود، عندنا 3 أزمنة. الزمان الأول يوجد فيه الزمان، الزمان الثاني يعدم فيه الزمان، الزمان الثالث يعود فيه الزمان الأول، واضح؟ فإذا صار عندنا زمان يوجد فيه الزمان، زمان يعود فيه الزمان، يأتي الإشكال، يأتي أنه يستلزم أن يكون للزمان زمان. ننقل الكلام من المظروف إلى الظرف، فنقول ما هو الفارق بين الزمانين الظرفين، ظرف الابتداء وظرف العود؟ يأتي الكلام، هذا قبل هذا بعد. قبل يعني وجد في زمان قبل زمان الإعدام، بعد يعني وجد في زمان بعد زمان الإعدام، فيلزم أن يكون لهذا الزمان الثاني الظرف الذي فرضناه ظرفان، يلزم أن يكون هو كذلك مظروف لزمان ثالث. ننقل الكلام إلى الزمان الثالث، وهلم جرا لا يقف الأمر عند حاد. قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم الماهية. بعد بيان أدلة المانعين، بعد أن بين الماتن أدلة المانعين القائلين بالمنع، يشرع الآن في الجواب عن أدلة المجوزين. المجوزون ذكروا جملة من الأدلة على الجواز وعلى الإمكان، فالماتن الآن يأتي بدليل من هذه الأدلة ويجيبهم. أولا، ما هو هذا الدليل الذي ذكره المتكلمون على الإمكان؟ حاصل هذا الدليل أن يقال أن نفترض مثلا زيد كان موجود يوم السبت، ثم بعد ذلك عدم زيد يوم الأحد، لم يعد موجود. المتكلمون هكذا يبنون الدليل، هكذا يخاطبون الفلاسفة: أنتم أيها المانعون من العود تقولون هذا زيد الذي كان موجود يوم السبت عدم يوم الأحد، لا يمكنه الرجوع والعود يوم الاثنين، محال، مستحيل، ممتنع. نحن نسألكم أيها الفلاسفة، لماذا يمتنع عود زيد يوم الاثنين؟ لماذا لا يجوز؟ لماذا لا يمكن رجوع زيد، عوده يوم الاثنين؟ ما هو المانع؟ لا شك ولا ريب أن ها هنا مانعا. الإشكال ليس في سعة قدرته، لا أحد يناقش في سعة قدرته. لا شك أنه قادر تعالى على كل شيء، لكن الممتنع لا يكون. الممتنع لا يكون وإن كان القادر قادرا على كل شيء. فإذا كان من إشكال، إذا كان من إشكال، نعم، فهو وجود مانع في القابل. لا بد أن يكون هناك مانع في القابل. فما هو هذا المانع الذي يمنع من عود زيد وعدم رجوعه؟ الأمر لا يخلو من ثلاث أمور، من ثلاث شقوق واحتمالات. إما أن يكون المانع الذي يمنع العود نفس ماهية زيد أولا، ثانيا إما أن يكون المانع لازم لماهية زيد، ثالثا إما أن يكون المانع أمرا مفارقا لماهية زيد. الشقوق حاصلة، لا يوجد شق آخر في البين. إما أن يكون المانع ذاته، إما أن يكون المانع لازم لذاته، إما أن يكون المانع أمرا مفارقا لذاته. ماذا تقولون؟ إن كان المانع ذاته أو لازما لذاته، إن كان المانع نفس ماهيته أو أمرا لازما لماهيته، فهذا كما منع من العود كان ينبغي أن يمنع من الابتداء. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فهذا إذا منع العود فلماذا لم يمنع من الابتداء؟ لماذا لم يمنع من إحداثه ابتداء؟ إحداثه ابتداء كاشف آية أن المانع ليس ذاته أو أمرا لازما لذاته. إذن لا بد أن يكون المانع أمرا مفارقا لذاته وماهيته. فإذا كان المانع من عود زيد أمر مفارق لذاته وماهيته، نقول لكم أيها الفلاسفة، متى ما زال المانع جاز العود. إذا كان المانع من عود زيد أمرا مفارقا، فمتى فهذا مانع مفارق، والمفارق ينتفي عن الذات أو لا ينتفي، ليس بلازم ينتفي. فإذا انتفى المفارق يعني انتفى المانع، فإذا انتفى المانع جاز عود زيد. فيجوز إعادة المعدوم، هذا هو دليلهم. جيد، هذا دليل جيد، لعله من أفضل أدلتهم، ولهذا جاء به دون غيره. لعله أقول، أنا لم أراجع، ولكن يظهر أنه هذا من مرتب يعني مشقق تشقيقا منطقيا، لعله لأجل هذا جاء به دون غيره. والجواب، يقول الماتن: لا نسلم، المانع ليس نفس ذات زيد، ليس نفس ذات زيد، ليس نفس ذات ماهيته، ولا نسلم أن المانع أمرا مفارقا. المانع هو حصة خاصة من ماهيته، المانع هو الماهية المقيدة بهذا الوصف بكونها إن عدمت بعد وجودها. الماهية التي إن عدمت بعد أن كانت موجودتان، هذه الماهية تقتضي عدم العود، لا يمكن، يمتنع عودها. فحصة خاصة من الماهية تقتضي امتناع العود وعدم العود. ما هي هذه الحصة الخاصة؟ الماهية بشرط كونها، أو بشرط نعم، أنها وجدت أو أعدمت بعد الوجود. هذه هي التي يمتنع وجودها مرة أخرى. إذن زيد في ذاته، لا، ذاته لا تمنع عوده، ذات زيد لا تمنع عوده، لا تقتضي عدمه، وإلا لم وإلا كيف يوجد ابتداء؟ لو كانت ماهيته تقتضي العدم لما وجد ابتداء. فذات زيد وماهية زيد لا تقتضي عدم عوده، لا تقتضي عدمه. خصوص ذات زيد مع قيدي، مع هذا القيد أنها أعدمت بعد الوجود، فزيد المعدوم بعد أن كان موجودا لا يمكنه الرجوع، لا يمكنه العودة. وهذه الصفة لازمة، هذه صفة غير مفارقة. شوف، فهذه الصفة ليست بمفارقة، بحيث لو انتفى المفارق ينتفي الحكم، بل هي ذاتية، لكنها ليست ذاتية ولازمة لماهية زيد. حتى يأتي الإشكال أنه لو كانت ذاتية ولازمة لانتفى الوجود ابتداء، بل هي ذاتية لحصة خاصة من ماهية زيد. ما هي هذه الحصة؟ الماهية بوصفها أعدمت بعد الوجود. إذن مع هذا لا يمكن أن يتم دليلكم أيها المتكلمون. لكن هذا الذي أريد أن أقوله، أن الموت عند الفلاسفة ليس إعداما. موت زيد ليس إعداما لزيد، الموت تجزئة البدن، لكن ليس إعداما لنفس زيد. فالفيلسوف يعتقد بالعود والرجوع، لكن يعتقد بعود النفس ورجوع النفس بالأخير. الفيلسوف يقول: السعادة والشقاء، الفلاح والعذاب، هو أولا وبالذات للنفس. حتى في هذا العالم، ليس فقط في ذاك العالم، في هذا العالم من الذي يتلذذ ومن الذي، هذا بحسب مباني الفيلسوف أتكلم، من الذي يتلذذ ومن الذي يتألم؟ النفس، نعم بواسطة البدن بواسطة الجسم، لكن النفس هي التي تدرك. حتى في الإدراك يقولون النفس تدرك لكن بواسطة آلاتها. هذه أفعال النفس، هذا الخير الذي يصدر من الإنسان والشر الذي يصدر من الإنسان، هذا فعل النفس. فهي النفس هي التي ينبغي أن تكون موردا للثواب، النفس هي التي ينبغي أن تكون موردا للعقاب، بأي بدن سواء كان بهذا البدن أو بغيره. لا، عود البدن بعينه عند الفيلسوف هذا لا، ليس بمهم، يعني ليس بتلك الأهمية، يعني لأن الذي ينبغي أن يحاسب الفاعل الحقيقي سواء للخير أو الشر الذي يجازى ويعاقب هي النفس، لأنها هي التي تفعل، هي التي يصدر عنها الفعل. فحتى إذا أعيدت هذه النفس، الآن هذه النفس لا تعدم، حتى يأتي الكلام، يأتي الإشكال، الموت ليس إعداما للنفس. نعم، النفس تكون تدبر هذا البدن ثم تنتفي هذه العلقة وتحدث علقة أخرى مع بدن آخر. يوم الحشر نحشر بأبدان مثل أبداننا، ليس شرط أن تكون عين أبداننا حتى يتحقق الحشر، حتى يتحقق الحساب والعقاب، لا، مثله يكفي، مثله يكفي، ليس شرط أن يكون نفس البدن. واضح؟ فالفيلسوف لا، يعني لا يجد إشكالا في أن يكون العود عود أو إعادة لجسم مماثل وليس لنفس الجسم. نعم، يوجد شيء آخر كنت أريد أن أتعرض له. في الدرس الماضي أحد الطلبة سألني أنه هذا الإشكال هل يأتي على القول بالجزء الذي لا يتجزأ؟ لعل هذا الإشكال لا يأتي إلا على مباني المشاء من أن الجسم مؤلف من مادة وصورة، فمع انتفاء الصورة، انعدام الصورة، لا يمكن أن تعاد بعينها. لعله، نعم، قد يتبادر إلى الذهن أن الإشكال وارد على مباني المشي، لكن أنا تأملت بحسب ظاهر هذا الإشكال يأتي حتى على مبنى من يقول بأن الجسم مؤلف من أجزاء تتجزأ، لأن الذي يذهب ويقول بأن ويعتقد بأن الجسم مؤلف من أجزاء لا تتجزأ لا يقف عند هذا الحد، يقول بعد أن تلتئم الأجزاء يتولد ما يسمى المزاج، هذه الكيفية الحاصلة من التئام الأجزاء، فيقع الكلام في هذه الكيفية، لا يقع في الأجزاء، يقع الكلام في هذه الكيفية الحاصلة من التئام الأجزاء. إذا أعدمت هل يجوز أن تعود بعينها أو يمتنع عودها بعينها. فظاهرا نفس الإشكال يأتي حتى على مبنى من يقول بأن الجسم يتألف من أجزاء لا تتجزأ. واضح؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه في مباحث المعاد هناك يذكر، إذا تراجعون الكتاب يذكر، هو ظاهرا يفرق بين الأجزاء الأصلية للبدن، يقول البدن الأجزاء التي يتألف منها البدن على نحوين، عندنا أجزاء أصلية، الأجزاء الأصلية هذه تعود بعينها، وبقية الأجزاء لا تعود بعينها، وإنما هي أجزاء زائدة. فهذا الذي يحفظ وحدة الموضوع، وحدة موضوع الثواب والعقاب، يحفظ وحدة المكلف إن صح التعبير، هذا الإنسان هو الذي صدر منه الخير والشر حتى يتاب ويعاقب، الذي يصحح الثواب والعقاب هو انحفاظ هذه الأجزاء الأصلية، هكذا يقول، هذا مذهب المحقق الطوسي في مسألة المعاد. قال: والحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية. أقول هذا جواب، والحكم بامتناع العود لأمر لازم لكن لحصة من الماهية وليس لذات الماهية. أقول هذا جواب عن استدلال، أو عن استدلال من ذهب إلى إمكان إعادة المعدوم، وتقرير الدليل أن الشيء بعد العدم إن استحال وجوده لماهيته، لذاته، أو لشيء من لوازم ماهيته، وجب امتناع مثله الذي هو الوجود المبتدأ. وإن كان الأمر غير لازم، وإن كان امتنع لكن لأمر مفارق وليس بلازم، وإن كان الأمر غير لازم بل لعارض، فعند زوال ذلك العارض عند زوال ذلك العارض يزول الامتناع. هذا هو الدليل. قال: وتقرير الجواب أن الشيء بعد العدم أن الشيء بعد العدم ممتنع الوجود. لكن المقيد ببعدية العدم، وذلك الامتناع لازم، لكن لازم لأي شيء ليس للذات مطلقا بل بهذا القيد، وذلك الامتناع لازم للماهية الموصوفة بهذا القيد الموصوفة بالعدم بعد الوجود. المسألة 41. في قسمة الموجود إلى الواجب والممكن، قال: وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية، وردت على الوجود من حيث هو قابل للتقييد وعدمه. شوف، هنا لابد أن نفكك بين أمرين: المفهوم والموجود. المفهوم هو الذي ينقسم إلى الواجب والممكن والممتنع إذا قيس إلى الوجود. هذا المفهوم إما أن يحكي عن ذات تقتضي الوجود فيكون واجبا، إما أن يحكي عن ذات تقتضي عدم الوجود فيكون ممتنعا، إما أن لا يقتضي لا الوجود ولا عدمه فيكون ممكنا. فالانقسام إلى الواجب والممكن والممتنع هو انقسام للمفهوم، ولهذا ترون يقسمون المفهوم إما واجب وإما ممكن وإما ممتنع. أما عندما يأتون إلى الموجود فيقسمونه إلى قسمين فقط، يقولون الموجود إما واجب وإما ممكن، لأنه لا معنى للموجود الممتنع، لا يوجد عندنا موجود ممتنع الوجود. واضح؟ هذا أمر بين وواضح، لا يحتاج إلى كثير بيان. الآن كيف يقسم العقل الموجود إلى الواجب والممكن؟ العقل كيف يقسم هذا التقسيم؟ أولا يلتفت إلى الموجود، إلى هذا المفهوم، ثم يقيسه إلى معنى آخر خارج عنه. ما هو هذا المعنى الآخر الخارج عنه؟ عادة هكذا التقسيم، يعني هذا ليس فقط يأتي في تقسيم في هذا التقسيم، بل في جميع التقسيمات يأتي هذا الكلام الذي سنذكره. يأتي إلى المقسم، إلى الموجود، ثم يعتبره مع يقيسه إلى قيد، إما يقيسه إلى القيد وجودا، إما أن يقيسه إلى وجود القيد، وإما أن يقيسه إلى عدم القيد. فيقول مثلا الموجود إما محتاج إلى غيره، وإما لا يحتاج إلى غيره، ينفي القيد. أولا يقيد محتاج، شوف يذكر القيد الأمر الوجودي، محتاج إلى الغير، فيطلع عندك هذا القسم، هذه الحصة الخاصة من الموجود الذي هو الممكن، ثم يقيسه إلى عدمه، وإما لا يحتاج إلى الغير. الموجود إما يحتاج إلى علة وإما لا يحتاج إلى علة. فينقسم الموجود إلى الواجب والممكن. إذا المقسم هكذا تتولد الأقسام. المقسم يلحظ تارة مقيدا بالقيد الوجودي، وأخرى مقيدا بالقيد العدمي. أما المقسم في ذاته فهو بلا قيد بلا شرط، يؤخذ بلا شرط. الأقسام تؤخذ بشرط، إما بالشرط الوجودي يقولون بشرط شيء، وإما بالشرط العدمي يقولون بشرط لا. المهم الأقسام تلحظ فيها القيود، أما المقسم فيؤخذ لا بشرط من جهة القيود وجودا أو عدما. لماذا يؤخذ لا بشرط؟ حتى ينطبق على الأقسام، حتى يصدق على الأقسام، لأن الأقسام هي المقسم وزيادة، هي المقسم بزيادة قيد وجودا أو عدما. فلا بد أن يكون المقسم لا بشرط، لا بد أن يؤخذ مطلق عن كل شرط حتى يصدق على أقسامه. فتقول مثلا: الإنسان إما إنسان عالم، وإما إنسان كاتب، وإما وإما وإما. الإنسان العالم إنسان يصدق عليه المقسم، والإنسان الكاتب إنسان، المقسم يصدق على الأقسام. لماذا؟ لأنه أخل بشرط مطلق عن قيد كونه عالما أو كاتبا، فإذا تقيد بقيد العين فيتولد عندنا قسم من الأقسام وهو الإنسان العالم. إذا تقيد بقيد الكتابة يتولد القسم الثاني الإنسان الكاتب. لكن المقسم هو لا بشرط من جهة الكتابة والعلم وعدم الكتابة والعلم. فالمقسم دائما يؤخذ لا بشرط حتى يصدق على الأقسام. هكذا في النحو نقول مثلا: الكلمة اسم وفعل وحرف. الكلمة تصدق على الآن. لماذا الكلمة تصدق على الأقسام؟ الحرف كلمة، الاسم كلمة، الفعل كلمة، لأن هذه الأقسام هي بعينها المقسم، لكن بإضافة قيد، بإضافة شرط، إما القيد يكون وجوديا وإما يكون عدميا. فتقول: الكلمة إذا كانت تدل على معنى في غيرها تكون حرفا، إذا كانت تدل على معنى في نفسها لا تكون حرفا. فإذا دلت على معنى يقترن بالزمان تكون فعلا، إذا دلت على معنى مجرد عن الزمان تكون اسما. مثلا: فتأتي إلى المقسم تقيده بالقيود الوجودية والعدمية فتتولد عندك الأقسام. ما نحن فيه من هذا القبيل. عندك المقسم هو الموجود غير المقيد، المطلق عن القيد. هذا يسمى لا بشرط المقسم، مطلق عن القيد. فهذا الموجود اللا بشرط المقسمي المطلق عن كل قيد، إما أن يقيد بالقيد الوجودي، إما أن يحتاج إلى علة، فيتولد عندنا الممكن، وإما أن يقيد بالقيد العدمي، لا بشرط، لا عندك بشرط العلة وبشرط عدم العلة، لا يحتاج إلى علة، فيتولد عندك القسم الثاني وهو الواجب. الآن هذا المقسم الموجود المطلق لا تحقق له في الأعيان، هذا ينتزعه العقل بعد ملاحظة الأقسام، ينتزعه العقل في الواقع في الخارج. لا يوجد عندنا إلا واجب وممكناته، لا يوجد إلا هذا الخالق ومخلوقاته، لا يوجد عندنا أمر ثالث بعنوان وجود، بعنوان الوجود المطلق، هذا لا معنى له في الفلسفة، لا معنى له في الفلسفة، لا معنى له في العرفان، له معنى ويعتقدونه ويقولون به أن الوجود العام هذا الذي يسمونه، هذا الوجود المقسمي يسمى في عند المتألهين من العرفاء يسمى بالكل السعي في مقابل الكل الطبيعي الفلسفي والكل المنطقي. فعندهم الكل السعي، هذا هو الوجود المطلق. هذا ينوجد في أقسامه وينوجد في مراتبه، في جميع مراتبه، ظاهرة كانت أو باطنة. فهو جميع الأقسام وليس بشيء منها. هذا الوجود المقسمي هو جميع الأقسام وليس بشيء منها. يأتي هذا البحث في كلمات العرفاء. هذا الوجود المقسمي الفيلسوف لا يقبل تحققه في الخارج، يقول هذا المعنى هو نفس هذا الذي ندرسه في المنطق الذي نسميه بالكل العقلي. واضح؟ هذا بحث في محله. الخلاصة، الموجود المقسم لا بد أن يؤخذ لا بشرط، والأقسام إنما الأقسام هي عين المقسم بإضافة القيود، سواء كانت قيودا وجودية أو قيودا عدمية. لماذا يؤخذ المقسم لا بشرط؟ حتى يصدق، حتى ينطبق على الأقسام، لأنه عين الأقسام. واضح؟ قال: وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية، هذه قسمة بديهية. الآن شوف هذه القسمة، لا، أين سنستفيد منها؟ هذه سيستفيد منها الماتن في إثبات الواجب، فهي واحدة من المقدمات التي نحتاجها في برهان الإمكان، أو في برهان إثبات الواجب. لابد، كيف تثبت أنها هنا واجبا؟ لابد أن تأتي تقول: الموجود إما واجب وإما ممكن. لكن هذا لا يثبت الواجب، لأنه عندما تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، هذا لا يستلزم وجود الواجب في الخارج. قد تكون جميع الموجودات من قبيل القسم الثاني، جميعها ممكنات، تصدق عندك هذه المنفصلة، هذه المنفصلة: الموجود إما واجب وإما ممكن، تصدق حتى مع عدم وجود الواجب في الخارج. ثم تقول: فإذا كان الموجود في الخارج واجبا ثبت المطلوب، إذا كان ممكنا، فتأتي إلى أول أطراف المنفصل، إذا كان واجبا ثبت المطلوب. الآن إذا لم يكن واجبا، إذا كان ممكنا، استلزم، تقول: استلزم الواجب. إذا الموجود إما أن يكون واجبا فيثبت المطلوب، إذا كان ممكنا فإن الممكن يستلزم الواجب، وإلا لزم الدور أو التسلسل، فيثبت الواجب على كل حال. هكذا يستدلون. فواحدة من المقدمات المهمة لإثبات الواجب هي انقسام الموجود إلى الواجب والممكن، وهذه قسمة ضرورية بديهية يلتفت إليها الذهن عند قياس الموجود إلى علته. يقول: الموجود إما يحتاج إلى علة توجده، إما يحتاج إلى الغير أو لا يحتاج إلى الغير. واضح؟ وقسمة الموجود إلى الواجب والممكن ضرورية، هذه القسمة وردت. ما هو المقسم على الوجود؟ هذا هو المقسم، لكن من حيث هو قابل مطلق من غير شرط، لكنه قابل لجميع القيود والشروط، لأن اللا بشرط يقبل الشروط. لابد أن يكون من غير شرط، بلا شرط، بلا قيد، لكن بحيث يقبل الشروط، يقبل القيود، حتى يحمل عليه، حتى يصدق عليها، حتى يصدق المقسم على الأقسام. أقول وردت على الوجود من حيث هو قابل للتقييد وعدم التقييد، لأن القيد إما أن يكون وجوديا وإما أن يكون عدميا. أقول العقل يحكم حكما ضروريا بديهيا بأن الموجود إما أن يكون مستغنيا عن غيره، يقول يقيسه إلى الغير فيقول يحتاج أو لا يحتاج، يستغني أو لا يستغني، عبارتان لكن نفس المعنى. إما أن يكون مستغنيا عن الغير لا يحتاج للغير، أو يكون محتاجا، والأول واجب والثاني ممكن، وهذه القسمة ضرورية بديهية لا تحتاج إلى برهان، لا يفتقر فيها إلى برهان، لكن لا تكفي لإثبات الواجب. أنا ذكرت لكم الدليل حتى أبين أن هذه القسمة لا تكفي لإثبات الواجب، تحتاج إلى مقدمة ثانية. وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق، من حيث هو وجود مأخوذ بشرط عدم القيد. الإطلاق ليس قيدا، يريد أن يقول أن هذا الإطلاق مقسمي وليس إطلاقا، ليس بشرط، لا لكن لا بشرط، مرة تقول بشرط عدمي، بشرط العدم، بشرط عدم جميع القيود، فهنا الإطلاق يؤخذ قيدا وشرطا. مرة تقول لا بشرط القيد، لا بشرط، يؤخذ لا بشرط من حيث القيود وجودية كانت أو عدمية، فهنا الإطلاق يقال له إطلاق مقسمي، يقال له إطلاق مقسمي. والذي يقابل التقييد هذا بحث يبحثه الأصوليون، أن الإطلاق الذي يقابل، لأن المطلق والمقيد هذه واحدة من المباحث الأصولية، فعندما يأتي الأصوليون يدققون في معنى الإطلاق والتقييد، يقولون المطلق الذي يقابل المقيد ما هو؟ هل هو هذا الإطلاق الذي هو لا بشرط، أو الإطلاق الذي بشرط لا؟ هل هو الإطلاق المقسمي اللا بشرط المقسمي، أو الإطلاق القسمي؟ هذا بحث بينهم، نحن لا نتعرض له. ولهذا أنا دائما أقول وأكرر، لا بد أن نقرأ الأصول، لا بد، لا يصح قراءة الفلسفة الإسلامية بدون أن يكون لنا اطلاع على الأصول. معرفة الأصول أمر مهم جدا. وليست القسمة واردة على مطلق الوجود من حيث هو وجود مطلق، فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متباينين. الشيء إذا أخذ من حيث هو هو لا ينقسم، الإنسان إذا أخذ من حيث هو حيوان ناطق فلا يكون إلا حيوانا ناطقا، لا يكون لا كاتبا ولا عالما ولا جاهلا ولا فقيرا ولا غني، لا يكون إلا هو، لا يكون إلا هو. حتى يصدق الإنسان على أقسامه، العالم والكاتب وغير ذلك من الأقسام، لا بد أن يؤخذ من حيث هو لكن منفتح على جميع القيود. واضح؟ ينبغي أن لا يؤخذ من حيث هو حيوان ناطق فقط. نعم، لابد أن يؤخذ من حيث هو حيوان ناطق بدون فقط، لأن فقط هذا اعتبار الحد يقولون له، اعتبار الحد. ما هو الحد؟ ما هو حد الإنسان؟ حد الإنسان حيوان ناطق؟ لا، حد الإنسان حيوان ناطق فقط، لأن الحد يمنع من دخول الأغيار، يمنع من دخول الإنسان، ليس إلا حيوان ناطق. فإذا اعتبرت هذا المقسم مثلا باعتبار الحد حيوان ناطق فقط كما في مثال الإنسان، هذا لن يصدق على أقسامه، لن يصدق على الأقسام. لابد أن يكون الاعتبار بحيث يقبل القيود. إنسان أي حيوان ناطق يمكن أن يكون كاتبا، يمكن أن يكون عالما، حيوان ناطق يمكن أن يكون غنيا، فقيرا، جاهلا، لا أدري ماذا. واضح؟ فهذا الاعتبار الذي ينبغي أن يلحظ في المقسم، اعتبار الذات القابلة لأن تقبل القيود. نعم، التي يمكن أن تقبل القيود. فإن الشيء من حيث هو ذلك الشيء يستحيل أن ينقسم إلى متباينين هما غير ذلك الشيء، لكن هما نعم ماذا قال؟ هما غير ذلك الشيء. وإذا اعتبرت قسمة فلا يؤخذ مع هذه الحيثية، بل يؤخذ الشيء بلا تقيد أو بلا تقييد، بشرط المقسم يؤخذ بلا اعتبار أي قيد. لكن لا، هذا ليس معنى أن يؤخذ المقسم بشرط لا عن القيود، لا لا، هو لهذا يقول يؤخذ بلا تقييد بشرط، لكن مع تجويز التقييد. هذا المقسم وإن لم يكن مقيدا، لكن هذا المقسم يختلف عن بشرط لا، يختلف عن هذا المقيد بعدم كل قيد. هذا ليس قيدا بالعدم إن صح التعبير، بل غير مقيد لكنه قابل لأن يتقيد. واضح؟ هذا الذي يريد أن يقوله. بل يؤخذ الشيء بلا تقييد بشرط، بدون أن يؤخذ معه القيود، هذا هو المقسم، لكن مع تجويز التقيد بالقيود والشروط. ويقسم، كيف يقسم؟ فيضاف إلى مفهومه مفهومات أخرى، فتقول الكلمة إذا أضيفت إلى هذا القيد أن تدل على معنى في غيرها، فيتولد عندك الحرف، أن تدل على معنى مقترن بالزمان، فيتولد عندك الفعل مثلا، وهكذا. فيضاف إلى مفهومه مفهومات أخر، ويصير مفهومه هذا المقسم مع كل واحد من تلك المفهومات قسمان، القسم هو المقسم زائد القيود. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله خيرا.
أمين 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 أمين. الحمد لله، الدرس أيضا واضح سيدي، الحمد لله، شكرا. نشكرهم،
محمد
نشكركم، نشكركم سيدي، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ومتعكم الله بالصحة والعافية سيدي.
بارك الله فيكم شيخنا العزيز، بارك الله. إن شاء الله الدرس واضح،
نعم، الحمد لله.
إن شاء الله البيان واضح، ما فيه
نعم الحمد لله، ما
واضح،
فيش مشكلة، الحمد
الله
لله.
خير. ولكن بالنسبة لمسألة لزوم التسلسل في الزمان هذه، نعم
الآن بالنسبة للزمان الذي هو الذي هو مظروف، نعم الزمان الذي هو مظروف هذا ظاهر أنه سيحتاج إلى زمان فسيصير موجودا في زمان آخر، بسبب أنه لا يوجد فرق بين المبتدأ والمعاد. مثلا يوم السبت هذا الذي كان أعدناه يوم الاثنين، لن يوجد فرق بين يوم الاثنين المعاد ويوم الاثنين المبتدأ. طب بالنسبة للظرف الذي هو في مثالنا هذا يوم السبت، أو الذي وجد فيه السبت الأول ويوم الاثنين، هذا فيه خلاف بينهما، يعني فيه اختلاف بينهما، أقصد في الوجود، ليس شيئا واحدا كالأول.
لا 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 ليس لا الكلام نعم، يعني هو الكلام أين؟ الكلام فيما لو فرضنا أن هذا فيما لو فرضنا هذا الظرف الذي هو يوم السبت، بأن هذا الظرف، شوف هذا الظرف، نعم كلامكم صحيح، هذا الظرف الذي هو يوم السبت الذي هو ظرف لزمن الابتداء، صحيح؟ هو ظرف
صحيح،
لإحداث السبت ابتداء، هذا السبت
نعم
الظرف لا السبت المظروف، هذا كذلك سينعدم يوم الأحد، هذا السبت الذي هو ظرف إحداث الزمان الذي يحدث فيه زمان السبت، لو فرضنا هذا محال، هذا كذلك سيعدم يوم الأحد، فبناء فلو فرضنا عوده، لو فرضنا عوده، أنت إذا تفترض، هو تقول لي كيف أفترض عوده؟ لأنه ذاك الزمان، ذاك الزمان لابد أن يعود في ظرفه، صحيح؟
مع جميع خصوصياته.
فذاك الزمان المضروب لابد أن يعود لجميع خصوصياته التي واحدا منها ظرفه، ظرف تحققه، فيعاد يوم الاثنين، فيطلع عندك سبت على مستوى الظرف، الآن نتكلم، يطلع عندك ظرف قبل الإعدام وظرف بعد الإعدام ويتسلسل الآن، لعله هذا هو نعم الله حضرتكم
نعم،
جيدا منا، نعم تفضل.
وذلك الظرف أيضا سيعاد بظرفه، وهكذا.
وهكذا كلما أعيد زمان أعيد بظرفه، لأن الظرف واحد شخصاته،
نعم،
أحسنتم
هكذا اتضح لك، جزاكم الله خير.